لقاء الجديد مع قصة جديدة من قصص القرآن الكريم، وهي قصة رجل ظالم حاقد حاسد على الإسلام أو على الخير وأهل الخير وعلى تراث الأنبياء والصالحين. إنها قصة أبرهة الحبشي، قصة ذلك الرجل الذي حقد على البيت الحرام في مكة المكرمة أنه يأتيه الناس من كل مكان بالحج والعمرة، يزوره الناس من هنا وهناك ويعظمونه ويكبرونه، والعرب يتشرفون بذلك أيما شرف، فكان رمز شرفهم وعزهم وسمعتهم بين الناس، حيث يستقبلون الحجيج ويطعمونهم ويسقونهم، ويذهب الناس في البلاد ويتحدثون بكرم العرب فتصير لهم سمعة وشرف عظيم. فعزم على بناء كنيسة، وكان ملكا في اليمن، عزم على بناء كنيسة هناك يحج الناس إليها ويتركون البيت الحرام. وإذا بهذه الكنيسة لم يذهب إليها أحد، وإنما بعض العرب ذهب ولطخ فيها ودنس فيها ردا على فعلة أبرهة. ثم عند ذلك زاد غضبه واشتاط غضبه، فعزم على الذهاب إلى البيت الحرام بجيش عظيم لكي يهدمه، ليهدم هذه الكعبة التي يحج إليها الناس ويتشرف بها العرب. أخذ جيشا جرارا كبيرا من الفيلة والجنود الذين يركبونها، جيش عظيم يخيف العرب، وهم قبائل متفرقة متحاربة لا ألفة بينهم. ولما وصل الجيش إلى هناك، في طريقهم ساق الجنود وأخذوا بعض إبل وجمال كانت لعبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا كان رمزا كبيرا في العرب وشيخا كبيرا بينهم، له وقاره وله قيمته. فلما جاء أبرهة وأخذ الإبل، ذهب إليه عبد المطلب ودخل عليه، فلما رآه أبرهة هابه وعظمه من منظره الكبير، ثم جلس إليه في مجلس كريم واستضافة كريمة. فقال عبد المطلب: جئت أطلب منك ما أخذه جنودك من الإبل. فقال أبرهة له: جئت أهدم بيتكم وعزكم وشرفكم، وجئت تكلمني في الإبل؟ فنظر إلى عبد المطلب نظرة زهيدة محتقرة، وبهذا كان لعبد المطلب ردا عليه، ردا بليغا عظيما جدا. نستمع إليه معا، هيا معنا لننظر ماذا قال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل مجيء الإسلام.
يا أبرهة، والله ما أردنا حربك، فإننا لا طاقة لنا بذلك، فالبيت بيت الله وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يدفع عنه فهو بيته، وإن يتركه يخلي بينك وبينه فذاك شأنه. إنما جئت أطلب 200 بعير التي أصبتها، ووالله لا أدعك أبدا أنا ومن معي من قبيلتي إلا أن آخذ بحلقة باب الكعبة. لا هم، إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدالك.
كلمة عربي قبل الإسلام، ولكنها كلمة عظيمة، كلمة تدل على خير عظيم. عبد المطلب ذهب نعم يطلب الإبل والجمال التي أخذها الجيش، ولكن لم ينسى البيت الحرام، لم ينسى الكعبة، لم يتركها، لم يتخلى عنها، فهذا عز وشرف ودين يدينون به وإن كانوا في الجاهلية. وكثير من أهل هذه الدنيا ومن أهل هذه الأيام يحتاجون أن يكون موقفهم مع البيت الحرام والمقدسات مثل موقف عبد المطلب وإن كان في عصر الجاهلية، فإنه بمجرد أن أخذ إبله وكان من كلماته: أما أنا فأنا رب الإبل، وأما البيت فللبيت رب يحميه. كلمة عظيمة جدا تخوف أبرهة وتنذره أنك لا تقدم على البيت وأنت تضعني في حسابك، وأنت تضعني في حسابك أنا أو من ورائي من العرب، فنحن لا قبل لنا بك ولا قوة لنا بقوتك، وربما كنت أقوى منا وأعظم منا في الجند والحشد، ولكن اعلم أن البيت له رب قادر على حمايته. فكأنه يهدده بقوة الله. ثم إن عبد المطلب ذهب بعد ذلك إلى البيت الحرام وأخذ نساءه وعياله وتعلق بباب الكعبة وحلقاتها يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: لاهم، يعني اللهم إن العبد منا يمنع رحله، واحد منا يحافظ على ماله، وأنا ذهبت إلى أبرهة وأخذت منه حلالي ومالي وإبلي، فامنع أنت رحالك، هذا بيتك، امنعه أنت يا رب وانصره واحفظه من أبرهة. دعاء لطيف وقياس جميل يستدر ويستدرج نصر الله سبحانه وتعالى. العبد منا يمنع رحاله، فامنع أنت يا ربنا رحالك. وكذلك يعظم عظمة الله وقوة الله: اللهم إن صليبهم ومحالهم وباطلهم وقوتهم لا تغلب محالك وقوتك أنت، فقوتك أعظم، أنت أعظم منهم وأقوى منهم، فامنعهم وخذهم عنا وردهم عنا. وهكذا ظل يدعو ويدعو ويتعلق ويرجو في الله تبارك وتعالى. واليوم يوم كفر ويوم جاهلية، ومع ذلك استجاب الله دعاء عبد المطلب ورفع الله كلماته وتقبلها قبولا حسنا، وأجاب عليها إجابة عظيمة جدا يتحدث بها التاريخ إلى الآن، ولا تكاد قلوب كثيرة تتسع لتصور هذا الموقف، حيث أرسل الله تعالى على أبرهة وجنوده وفيلته طيرا أبابيل، طيورا كالنحل أو الذباب، وكل طير يحمل معه 3 أحجار كأنها القنابل بل أعظم من ذلك، كل حجر معلم بمن سيفتك به وبمن سيهلكه. الحجر ينزل على رجل فيقتله يدمره، وكأن هذا الطير قد علم أيضا، فيضع الحجر في مكانه ويرمي به الشخص المراد به، إعجاز عظيم جدا. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ سؤال يدعو للدهشة، ينادي على العجب، تعجبوا يا أيها الناس كيف فعل الله بأصحاب الفيل، أبرهة ومن معه، كيف فعل الله بهم؟ أي فعل بهم فعلا عظيما، فعلا معجزا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. من أين جاءت؟ كيف خرجت؟ من أين أتت بهذه الأحجار؟ أسئلة عجيبة لا تجد الجواب إلا جوابا واحدا: إنها من عند الملك الجبار سبحانه وتعالى، القيم على كل شيء وعلى كل نفس بما كسبت سبحانه. فأرسل الله عليهم هذه الطيور الطائرة والحشرات الطائرة بهذه الأحجار المدمرة، فكان كل حجر ينزل على صاحبه فيهلكه. حتى جعلهم الله تعالى كعصف مأكول، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أي من طين، فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو عيدان النبات اليابسة، عيدان تحطبت صارت حطبا. مأكول يعني أكلها الحيوان ومضغها وامتصها ثم تفلها، يعني في زماننا كعود القصب بعد أن يخرج من المعصرة، عصر وأخذ ما فيه من ماء وبقي تفله. شفت العود عامل ازاي؟ متهالك متقطع، وإن كان متشابكا إلى حد ما. صار الناس أبرهة وجيشه بهذه الحالة، بهذا الوصف العجيب. فجعلهم كعصف مأكول، أكل ثم لفظ مرة أخرى، لا قوة فيهم، لا أحد حيا فيهم. وصار هذا الوادي واديا يسمى وادي محسر بين منى ومكة، هذا الوادي نزلت فيه لعنة الله بعذاب الله على أبرهة وجنده وجيشه. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر بهذا الوادي أسرع الخطى وأمر أصحابه بذلك، لأنه مكان نزلت فيه لعنة، فلا نأمن أن تنزل اللعنات إلى يوم القيامة على هذا المكان، فنسرع. وبهذا تنتهي قصة الفيل وقصة أبرهة، والتي ولد في غضونها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فاصل قصير نعود إلى حضراتكم حتى نستقي العبرة إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت فيها هلاك الظالمين. آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
المطهرات والأسماء، أن تعتقد أن حب الآل والصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
آل النبي وصحبه،
هل أنت تحب ما يحبه النبي؟ فالنبي أحب من؟ أحب عائشة وأحب أبا بكر وأحب عمر. فتريد الجنة؟ تريد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ عليك أن تظهر هذا الحب.
آل النبي وصحبه،
هذه الحلقات حلقات الأسماء والمطهرات، من باب أننا نظهر هذا الحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتسمى بأسماهم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم،
أذهب عنهم الرجس. فأظهر الفضل لأهل الفضل يا محب، لتنال محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحباب، تلك الأسماء والمصاهرات والثناء المتبادل بينهما، احرص على هذا الأمر أيها المشاهد الكريم. اقرأ التاريخ، فتش عن تلك العلاقة وذلك الثناء المتبادل بين آل بيت النبي وبين الصحابة الكرام.
آل النبي وصحبه غصنان من شجر كريم.
أنتما فلذات كبدي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. رواه البخاري.
قصص القرآن فيها عبرة للموقنين، حكمة الله تجلت فيها هلاك الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم وأهلا بكم ومرحبا. ومع قصة الفيل وقصة أبرهة الحبشي لعنه الله، لندرك العبر التي في ضمن هذه القصة. أول ما ينبغي أن نلتفت إليه وجوب تعظيم المقدسات. البيت الحرام كان في جاهلية وفيها من المظالم ما فيها والعصيان وغير ذلك، ومع هذا تحرك عبد المطلب لحماية البيت، ليس في يده شيء ولا يقوى على شيء، ولكن لجأ لسبب من الأسباب القوية التي يملكها، وهي الدعاء، الدعاء بإخلاص، الدعاء بالمال والأهل والولد. أخذ عياله ونساءه وخرج إلى الكعبة وتعلق بها تعلق المستغيث ودعا رب العزة سبحانه وتعالى. تعظيم المقدسات، تقييم المساجد، أولها فأولها، المقدم فالمقدم. البيت الحرام هذا أعظم بيت على وجه الأرض، وأول بيت وضع للناس في الأرض، فلنحميه بقلوبنا وأنفاسنا وحياتنا. المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة يليه في الفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى زيارته والصلاة فيه، فينبغي أن يعظم في نفوسنا وقلوبنا ونعلم قيمته. من بعده المسجد الأقصى الأسير، نسأل الله تبارك وتعالى من قلوبنا وأعماقنا سؤال المستغيثين المستجيرين أن يفك الله عنه الحصار، وأن يفتح الله ما بيننا وبينه، كما فتح بين رسوله عليه الصلاة والسلام وبين المسجد الحرام، حتى نصلي فيه صلاة قبل الممات. المسجد الأقصى لا ينبغي أن يبقى أقصى، إنما ينبغي أن ندنو منه ويدنو منا وتقرب المسافة. ينبغي أن تقوم الأمة الإسلامية في العالم لتعظيمه والحفاظ عليه واسترداده، وينبغي على كل إنسان ولو كان على غير دين الإسلام أن يحفظ هذا المكان، لأنه بيت لله بغض النظر من يصلي فيه، إنما هو بيت لله. عبد المطلب كما قلت ما كان يصلي ولا يصوم ولا كان على الإسلام، ولم يكن هناك دين أصلا سماوي، ولكن هذا بيت مشرف، بيت مكرم، ميراث من ميراث إبراهيم عليه السلام وملته الحنيفية، ولكن كان العرب يعظمونه ويجلونه، بل كانوا يكرمون ضيوفه حتى ظنوا أن إكرامهم لأهل هذا البيت وضيوف هذا البيت يعادل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفخرون بهذا. وما أدري ماذا أقول لمن يهين رواد المساجد، لمن يهين المساجد، لمن يحقرها، لمن يسعى في تهديمها وخرابها. اتق الله، خف ربك، إن الله تعالى قد بعث على أبرهة طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لماذا؟ لأنهم قصدوا هدم بيت من بيوت الله، أيا كان هذا البيت، وكلها بيوت الله. فاخش على نفسك، خف من ربك، فإن لهذه البيوت ربا يحميها ويدفع عنها، وإن لم يكن في الدنيا فلا تغتر، فعذاب الآخرة أشد وأبقى. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم المساجد بقيم عظيمة، رأى يوما نخامة في جدار القبلة، واحد تفل في جدار القبلة جاهلي وأسلم بعد ذلك، ولا تزال فيه بعض الجاهليات ولا يدري هو بيت نصلي فيه وانتهى الأمر، فتفل فجاءت تفلته على جدار القبلة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأمسك عودا وحك النخامة من على الحائط، ثم جاء بماء وغسل مكانها مع أنها طاهرة، لكن ليبين كيف نعامل المساجد. وقال عليه الصلاة والسلام: النخامة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. امرأة سوداء عجوز كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقم المسجد النبوي، تنظفه، تطهره، تكنسه، فقدها النبي أو افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولم يرها كالعادة، فسأل عنها، فقالوا: ماتت يا رسول الله ودفناها. فغضب وقال: هل لا آذنتموني؟ يعني ما كنتم تقولون لي كان ينبغي أن تعلموني بهذا. قالوا دفنها يا رسول الله. قال دلوني على قبرها. وأتى قبرها صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلاة الجنازة. لا أعلم فيما اطلعت عليه حادثة مثل هذه، وأن أحدا من الناس مات وذهب النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة على قبره غير هذه المرأة، تعظيما لما كانت تعمل، تعظيما لأنها كانت تنظف المسجد النبوي، بغض النظر أنه مسجد النبوي هو مسجد، هو مسجد، وهناك المسجد الحرام في مكة أفضل منه، ولكن تكريما لهذا العمل ولصاحبته. احفظوا مساجد الله وطهروا مساجد الله وحافظوا عليها. في هذه القصة بيان واضح جدا لقدرة الله العظيمة، فلا يغتر الإنسان بنفسه ولا بقوته ولا بحيلته ولا بعلمه، إنما الله عظيم، الله قوي غالب، إن الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، والله يقول عن نفسه أيضا إن الله بالغ أمره، ما من أمر يريده الله إلا ويبلغه ويحققه، لا معطل له ولا معوق، ويغلب الله كل شيء. فلذلك ينبغي أن نحذر من قدرة الله، وينبغي أن نحذر من غيب الله. الله غيب لا نراه ولا نرى جنوده ولا نعلم حدودها، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كثير من الناس يظلمون ويتعدون الحدود ويتجرؤون ويسيئون وهو آمن على نفسه، لماذا؟ لأنه غلق الأبواب، لماذا؟ لأنه رتب كل شيء، لماذا؟ لأنه درس كل أمر فأمن نفسه بما يعلم. لكن هل أمنت نفسك مما لا تعلم؟ هل أمنت نفسك ضد ما لا تدركه؟ قد يأتيك العذاب، قد يأتيك أمر الله من حيث لا تحتسب. بنو النضير فرقة من اليهود كانوا قد عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم من المدينة وأن يجليهم ويبعدهم عنها، وفعلا فعل. فلما قام لهم بجيش كبير تحصنوا في حصونهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من أين؟ أتاهم الله بالعذاب، أتاهم الله بجنوده، من أين ومن أي جهة ومن أي مكان دخلوا الحصون وغلقوها وحصنوها وتحصنوا بداخلها وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. وكان المؤمنون أيضا يحسبون أنهم لا يستطيعون ولا يقدرون عليهم، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من جهة ما كانوا يظنونها أبدا ولا يعملون لها حسابا. من أين؟ من داخلهم، من أعمق مدخل، وقذف في قلوبهم الرعب. قذف الله تعالى بجند من جنوده وهو الرعب والخوف، قذف به في عمق قلوبهم فانهاروا وخافوا خوفا عظيما جعلهم يتركون الحصون ويستسلمون. إذن على كل إنسان أن يخاف بطشة الله، إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فيا أيها الظالم، أخاف عليك من نفسك المغرورة، أخاف عليك من جهلك بجنود الله، أين هم ومن أين يدخلون عليك ومن أين يأتون إليك وكيف يأخذونك، إن أخذه أليم شديد. في هذه القصة ندرك إعجاز الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أرسل طيرا صغيرا بحجارة صغيرة، ولكن طيور معلمة وحجارة مسومة أي معلمة أيضا بأسماء أصحابها، طيور في ظننا أنها لا تعقل ولا تعلم ولا عقل لها، ولكنها تعرف صاحب الحجر فترمي كل واحد بحجره. عند الله الشيء الكثير، فعلينا أن نؤمن بالغيب، علينا أن نقر بما أخبرنا الله تعالى به. في هذه القصة تذكير عظيم، حيث إنه قد ولد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في العام نفسه الذي حدثت فيه حادثة الفيل. ما الحكمة الربانية العظيمة حيث جمع بين حادثة الفيل وحادثة ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في عام واحد؟ يقولها بعض الشيوخ، حيث إن الله تعالى حمى مبنى البيت الحرام بحادثة الفيل وبهلكة أبرهة، وللبيت معنى ودور يؤدى، حماه الله تعالى ومهد لحمايته ببناء بميلاد رسولنا عليه الصلاة والسلام. فهذا المولود محمد بن عبد الله سوف يصير يوما نبيا من الأنبياء وخاتم المرسلين، وسوف يحيي الله به معنى البيت. بقي البيت مبنيا إلى أن صار النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا، فحمل رسالة البيت وجددها وطهره من الأصنام، وعبد الله فيه ووحد الله فيه، ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا، وبهذا تمت رسالة البيت الحرام ولا تزال تؤدى إلى الآن. حفظ الله البيت الحرام، وحفظ الله المسجد النبوي، وحرر الله المسجد الأقصى، وجعلنا من روادها وعوادها. إن ربنا هو الرحمن الرحيم وعلى كل شيء قدير. أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، وإلى لقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
دعك من وهم وزيف وخيال الساذجين، أحسن القول جميعا قول رب